الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ولله في ذلك الحكمة البالغة، فإن الأيام لله جل وعلا، والله المشرع كما يشاء، أيام يأمر بصومها وأيام ينهى عن صومها، وأيام ينهى عن صومها نهي كراهة، وأيام ينهى عن إفرادها بالصوم، ولله في كل ذلك الحكمة البالغة، ومن الله التشريع، وعلينا نحن الإيمان والتسليم. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. هذا الحديث أصله خطبة لعمر، خطب الناس في يوم عيد الأضحى، والراوي عنه قال سعد بن عبيد. سعد بن عبيد يقول: شهدت العيد مع عمر، فخطب الناس في خطبة العيد، وذكر لهم في هذه الخطبة هذا الحكم الشرعي: هذان يومان. هذان مثنى لهذا، وهذا إشارة للحاضر، والحاضر الآن وقت كلام كلمة عمر وخطبة عمر، الحاضر عيد واحد والثاني غائب، أليس كذلك؟ ومع ذلك قال هذان، أشار الاثنين جميعا إشارة الحاضر، وهذا من باب التغليب. هذا يقول علماء النحو من باب إيه؟ من باب التغليب. هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، نهى، هذا النهي نهي تحريم، نهي تحريم، فلا يجوز صيام يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يجوز صومها لا عن قضاء ولا عن نذر ولا عن كفارة ولا تطوع، بل يجب فطر هذين اليومين. يوم فطركم من صيامكم اللي هو عيد الفطر، ومن حكمة الأمر بالإفطار في عيد الفطر حتى يكون حدا فاصلا للصوم، فتتميز العبادة، تتميز هذه العبادة المفروضة صوم رمضان، لا يزاد في شيء من في مقدمته ولا يزاد فيه شيئا في آخره. ولهذا نهينا عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم كما تقدم، فلا يقدم رمضان بصيام ولا يتبع ويلحق بصيام حتى تتميز هذه العبادة. ومن شأن العيد أن يفرح فيه وأن يكون يوم أكل وشرب، ويشرع الله في الأعياد عبادات فيتقوى بالفطر عليها، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. واليوم الآخر، الآخر يعني الثاني، والآخر يعني الأخير، الآخر معناه الثاني، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، يعني من الذبائح التي شرع الله أن تذبح في عيد الأضحى، وهي الأضاحي مشروعة لعموم المسلمين، والهدي الواجب على الحاج المتمتع وعلى الحاج القارن، وهدي التطوع، وهدي التطوع سواء الحاج المفرد أو لمن شاء أن يهدي إلى البيت. فهذا الهدي هدي المتمتع وهدي القارن والأضاحي هذه يشرع أن يأكل منها، يشرع أن يأكل منها المسلم، بل بعض أهل العلم قال يجب أن يطعم منها، يجب أن يطعم منها ويذوق منها. فمن الحكمة في الأمر بإفطار يوم عيد الأضحى أن يأكل المسلم من هذه النسائك، يعني الذبائح التي شرع الله أن تذبح في هذا اليوم. وفي هذا التصرف من عمر رضي الله عنه وهو التنبيه على هذا الحكم في يوم العيد، مشروعية عناية الخطيب ببيان أحكام الشريعة، مشروعية عناية الخطيب بتعليم الناس في خطبة الجمعة ما يحتاجون إليه من أحكام دينهم، ولا سيما الحكم المناسب للوقت، الحكم المناسب للوقت. فلما خطب في يوم العيد حذر ونبه الناس لأنه لا يجوز صيام يوم العيد، بعض الناس يجهل هذه الأحكام، ربما يسمع أنه يشرع صيام عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة فيظن أنه اليوم العاشر داخل في الحكم فيصبح يوم العيد صائما من باب أنه هو العاشر من عشر ذي الحجة. بعض الناس مثلا قد ينذر نذر لا علي أن أصوم مثلا يوم الاثنين الجاي وصادف يوم عيد الأضحى فأصبح صائم. فمن الناس من يجهل هذا الحكم، فناسى أن ينبه الناس عليه، وهكذا الخطيب خطيب الجمعة عليه أن يعتني بهذا الأمر، لا يضيع الخطبة بالقصص والأشعار والسواليف وأخبار السياسة والحوادث التي تقع في الشرق والغرب. هذه خطبة شرعها الله، شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله الحاضرين بالإنصات لك أيها الخطيب أثناء الخطبة، حتى السلام ورد السلام ما فيه، حتى مس الحصى ما فيه، كل هذا اهتمام وعناية بهذه الخطبة. وللأسف كثير من الخطباء يضيعوها، يفوتون مصلحتها على الناس بإشغالهم بما لا ينفع، وإذا أشغلوا الناس في هذه الخطبة بما لا ينفع حرموهم مما ينفع. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. أصل هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أحكام. يقول أبو سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، يعني إذن هنا هذه الجملة تتعلق بالنهي عن صوم يومين. الجملة الثانية نهى عن لبستين، نهى عن لبستين ثنتين من أنواع اللباس، قال وعن الصماء، وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. إذن الجملة الأولى النهي عن صومين، الجملة الثانية النهي عن لبستين، عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد. الجملة الثالثة قال وعن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وعن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. إذا الجملة الأولى النهي عن صوم يومين، والجملة الثانية النهي عن لبستين، والجملة الثالثة النهي عن صلاتين. واضح؟ صوم يومين الفطر والنحر تقدم في حديث عمر، وعن الصماء لبسة الصماء ما هي؟ قالوا أن يضع الثوب يلف على جسده، يلف الثوب على جسده، يضع على رأسه ويلف على جسده لف بحيث تكون يديه داخل هذا الثوب، يعني لو راد يمدده ما يقدر، لو أراد يمد يده ما يستطيع. هذا تعريف أهل اللغة لاشتمال الصم. والسبب في النهي عن هذه اللبسة أن قد تعرضه للضرر بالخطر، فإذا هو يمشي مثلا وتعثرت رجله بيسقط على وجهه، لأنه ما فيه ما يستطيع يخرج يده ويتقي مثلا هذه السرطة. فهذا التفسير بناء يكون النهي عنها لما فيها من إيش؟ لما فيها من الضرر، لما فيها من الضرر. التفسير الثاني للصماء قالوا أن يشتمل بالثوب، يضع مثلا على كتفيه ثم يلف طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر، ما هو لابس إلا هذا الثوب بس. والمقصود بالثوب إيش؟ ما هو القميص هذا، لا الثوب يعني زي الإزار، الإزار الشرشف، هذا معناه الثوب. في الثوب الواحد يعني زي ما تقول إزار، إذا قيل فلان لابس ثوب يعني إزار، لابس ثوبين يعني إزار وردة. إذا قيل لابس قميص يعني ثوب له أكمام مثل هذا، تسمي العرب قميص، والإزار والردة كل منها يسمى ثوب. وإذا كان لابس ثوبين جميعا تسمى حلة، تسمى حلة. طيب، فالتفسير الثاني للصماء أن يلف الثوب عليه لفة بحيث يرد الطرف الأيمن على عاتقه الأيسر، وما عنده إلا هذا الإزار بس، هذا اللباس الذي لابسه. قالوا فهذه يعني فيها سبب كبير لتكشف العورة، هذه اللبسة مدعاة لانكشاف العورة، تنكشف عورته. فهذا التفسير الثاني هو الذي مشى عليه كثير من علماء الحديث. إذن التفسير الثاني يكون النهي سببه انكشاف العورة، والتفسير الأول يكون سبب النهي اتقاء، سبب النهي توقع الضرر في هذه اللبسة. والاحتباء، الاحتباء أن يلف يدير الثوب على ظهره وعلى ساقيه هو جالس حتى ما يتعب، يجلس جلسة طويلة ما في استراحة للظهر ولا عمود ولا شيء، فيلف هذا الثوب حول يديره دوران على ظهره وساقه ويربطه ويشده، فيكون كأنه متكي على كرسي مثلا. فهذه منهي عنه إذا كان لا يلبس إلا هذا الثوب الذي يحتبي به. ليش؟ لأنه أيضا قد تكشف العورة. أما إن كان لابس سراويل، لابس إزار، لابس قميص ثم احتبى فلا حرج، لا حرج، لأنه يؤمن في هذه الحالة انكشاف العورة بعد الدرس. وعن الصلاة بعد الصبح بعد العصر، هذا وقت نهي بعد الفجر، يعني إذا صليت الفجر فلا تصلي بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، حتى ترتفع قيد رمح يعني قدر رمح، ومقدار الرمح يعني قالوا مقدار قامة الرجل، الرجل المعتدل القامة. اللهم إلا من فاتته سنة الفجر قبل الصلاة، تأخرت في الاستيقاظ قمت أن تصلي، تجي تصلي مع الإمام بعد الصلاة لك رخصة أن تصلي السنة بعد الصلاة، لكن الأفضل تنتظر حتى ترتفع الشمس ثم تصليها. لكن إن خشيت أنك تنسى تنشغل عنها فتصليها بعد الصلاة الفريضة ولا حرج. الحديث الذي بعد حديث ابن عمر قال عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال رجل نذر أن يصوم يوما، قال أظنه قال الاثنين، نذر أن يصوم يوم، فوافق يوم عيد، جاء يوم عيد مثلا، قال لا أنا نذر أن يصوم الاثنين الجاي لسبب، لمناسبة أو بدون مناسبة، المهم أنه نذر. لما جاء يوم الاثنين وإذا هو يوم عيد، عيد الأضحى مثلا، فقال ابن عمر يعني ما الذي يفعل الآن، هل يوفي بنذره ولا ما يوفي؟ فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر، أمر الله بوفاء النذر وليوفوا نذورهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم اللي هو يوم العيد. فتعارض عندنا تعارض الأمر بالوفاء بالنذر والنهي عن صوم يوم العيد. والقاعدة إذا اجتمع في الشيء حظر وإباحة ما الذي يقدم؟ الحظر. الحظر يقدم الحظر إذا اجتمع في الشيء حاضر ومبيح قدم جانب الحظر ولهذا قال العلماء يحرم أكل البغل. ليش؟ لأنه متولد من حيوان حلال ومتولد ومن حيوان حرام، متولد من الحمار ومن الخيل، فاجتمع فيه شيئان حلال وحرام فقدم جانبه قدم جانب التحريم. ابن عمر هنا في هذا الحديث يعني ما قطع بالفتوى، في ظاهرها أنه لم يقطع بالفتوى، إنما عرض هاتين الجملتين: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم هذا اليوم. قالوا يعني تورع أن يجزم بشيء. ومنهم من قال لا، يعني يقصد أنه ما دام أنه نهى النبي عنه فاجتمع في حاضر ومبيح فيقدم جانب الحظر. وهذه المسألة إن نذر الشخص النذر أن يصوم يوم العيد، قال لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، فهذا نذر إيش؟ نذر معصية، ما يجوز، وبالتالي لا وفاء فيه، ما يوفى ولا ينعقد هذا النذر، لا ينعقد هذا النذر. أما لو قال الله علي نذر أن أصوم مثلا يوم الاثنين وراح عن باله، ما على باله أنه يوم عيد، لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين، أو إن حضر فلان رجع من السفر اليوم الثاني سأصوم، فرجع فلان يوم التاسع وهو نذر أن يصوم اليوم الذي بعده يوم العاشر من ذي الحجة، فصار يوم العيد. فهنا من العلماء من قالوا لا ينعقد النذر وليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ومنهم من قال لا، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه. ومنهم من قال يقضي وعليه الكفارة، يقضي وعليه إيش؟ وعليه كفارة. يعني عندنا مسألتين، واحدة أخف من يعني الحرام ما هو، المعصية ما هي؟ أن ينذر أن يصوم يوم العيد. أما لو نذر لأمر ثم وافق هذا النذر يوم العيد فصيح أنه ما عليه إن شاء الله، لا عليه صوم ولا عليه كفارة ولا قضاء ولا عليه شيء منه ولا يأثم، لأنه ما تعمد النذر أن يكون في يوم العيد. طيب، الباب الذي بعده الباب 24 قال: باب كراهة صيام الجمعة منفردا. عن جابر بن عبد الله، حديث جابر، قال عن محمد بن عباد أنه قال: سألت جابرا رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. متى كان هذا السؤال؟ هذا السؤال كان وجابر يطوف بالبيت رحمك الله، فهذا السؤال أثناء الطواف. فسأل جابر، صادف هذا العالم خطر في باله هذا السؤال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهى في همزة استفهام محذوفة، تقدير أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم، ورب هذا البيت. والرواية عند البخاري ما فيها القسم، عند مسلم وعند النسائي فيها القسم عند المسلم ورب هذا البيت، وعند النسائي ورب الكعبة، كما يقول ابن حجر رحمه الله. والحديث الذي بعده أيضا في نفس الموضوع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. إذن حديث أبي هريرة إيش علاقته بحديث جابر؟ ما العلاقة بينهما؟ مقيد لحديث جابر. هناك النهي عن صوم يوم الجمعة، النهي عن صوم يوم الجمعة، هنا النهي مقيد بحالة الإفراد، قيد النهي بحالة إفراد الجمعة. أما إذا صمت يوم الخميس والجمعة، أو صمت الجمعة والسبت، فقد ارتفعت الكراهة. أو كان صيام يوم الجمعة في أثناء صيام أيام، يعني واحد يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، فوافق يوم الجمعة يوم صيامه، قبله كان مفطر وبعده سيكون مفطر لأنه يصوم يوم ويفطر يوم، فهذا لا حرج عليه، لأنه ما قصد تخصيص الجمعة، لم يقصد تخصيص الجمعة. وفي صحيح البخاري أن جويرية رضي الله عنها وارضاه كانت في يوم الجمعة صائمة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فإذا من صام يوم الجمعة مفرد ولم يصم قبله يوم ولا ينوي أن يصوم اليوم الذي بعده، فماذا يفعل؟ فيفطر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين أن تفطر. أما الحكمة من النهي عن صوم يوم الجمعة، ما الحكمة؟ لما؟ اختلف العلماء. النووي رحمه الله رجح أن يوم الجمعة يوم فيه عبادات، تشرع فيه عبادات الاغتسال، التذكير للصلاة، الانتظار، سماع الخطبة، الذكر بعد الصلاة، اجتهاد في الدعاء، في ساعة لا يوفق عبد المسلم، قائم يدعو الله لا استجاب الله له. قال في الفطر، ففي الصوم ماذا يفعل؟ يضعف عن هذه العبادات، والفطر يعينك عليها وتوديها بنفس منشرحة. ثم أورد سؤال قال طيب، فإن قيل إنه إذا صام يوم قبله أو صام يوم بعده، ما زالت هذه العلة، لم تزل هذه العلة، علة أنه الصوم يضعف المسلم يوم الجمعة، إيش أجاب؟ أجاب بأن صيام هذا اليوم الذي قبله أو بعده يجبر النقص الذي يحصل من الصائم يوم الجمعة، يجبر النقص. ابن حجر رحمه الله في الفتح لم يرتضي هذا التعليل ولا هذا الجواب، لم يرتضي. ليش؟ يقول على هذا تكون الكراهة إنما هو في حق من يضعف عن العبادة في يوم الجمعة، لكن واحد ما عنده إشكالية يصوم ويؤدي هذه العبادات على وجه الأتم الأكمل، فكاننا بنقول له إيش؟ بنقول له يباح لك بدون كراهة أن تخصص يوم الجمعة بصيام. أيضا الجواب يقول إنه يعني إنه إذا تزول إنه الكراهة تزول بالصيام يوم قبله ويوم بعده لما فيها من التعويض والجبر، إذا كاننا نقول إذا صمت يوم الجمعة الوحدة وعملت أعمالا صالحة كثيرة فيه فلا كراهة. طيب ما الجواب الأقرب والأنسب والأصح؟ أن يوم الجمعة يوم عيد، هذا التعليم، ومن شأن العيد أنه لا ينبغي فيه الصيام. ما الدليل على هذه الحكمة؟ حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد أنه قال يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، إلا أن تصوموا قبله أو بعده. فهذا يعني على النبي عليه الصلاة والسلام بالحكمة، ما هي الحكمة؟ أن يوم الجمعة يوم إيه؟ يوم عيد. طيب، ويقول ابن حجر أيضا روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن أنه قال: من كان منكم متطوعا، يعني في أيام الأسبوع، من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس، فليصم متى؟ يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، ولا يصم يوم الجمعة. لما؟ قال: فإنه يوم طعام وشراب وذكر، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. الباب الخامس والعشرون قال: باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال: حديث سلمة، يعني سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان ما أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت. من حكمة الله أنه لما شرع الصيام شرعه بالتدرج، شرعه متدرجا لما فيه من المشقة والكلفة، وبالذات على من لم يألف، فكان في أول الأمر مخير المسلم بين أن يصوم رمضان وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. تريد صوم؟ صم، الصوم أفضل. تريد تفطر؟ أفطر، ولكن ماذا تفعل؟ تطعم عن كل يوم مسكين، وإن أطعمت عن كل يوم مسكينين فخير وزيادة فضل وأجر. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص صار أمر إيه؟ أمر حتم، أمر إلزام، أمر حتم، أمر إلزام. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول عن هذه الآية إنها ليست منسوخة، بل هي محكمة، ولكن في حق من؟ في حق الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، رجل كبير في السن لكن عقله معه وعيه عنده لكن ما يقدر يصوم، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم إيه؟ عن كل يوم مسكين، كما كان يفعل أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، لأنه عاش 100 سنة، عمر 100 سنة رضي الله عنه وارضاه. دعا له الرسول: اللهم كثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة، 4 دعوات، فعمر 100 سنة ورزق من الأولاد ما شاء الله الشيء الكثير. يقول: خبرتني بنتي، واحدة من بناته، هو يقول خبرتني بنتي أنهم دفنوا من صلبي 70 ولد، يعني اللي ماتوا من أولاده 70 غير من عاش، 70 ذولا ماتوا، جاء الطاعون أظنه اسمه الطاعون الجارف، ف يعني هلك فيه من أولاد أنس 70 رضي الله عنه وارضاه. وبارك الله في مالي، عنده مزرعته تثمر في السنة أكثر من مرة نخيل، الناس تثمر في مزرعه مرة وهو تثمر في مزرعته 2 مرات رضي الله عنه. وإن شاء الله أنه أيضا نال الرابع وهي دخول الجنة، والصحابة كلهم في الجنة، لأن الله يقول: وكلا وعد الله الحسنى، كلهم اللي آمنوا قبل الفتح واللي بعد الفتح، كل الصحابة وعدهم الله بالحسنى، يعني بالجنة. وهكذا أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، فحكم حكم الكبير العاجز عن الصوم. أما المريض مرضا يرجى شفاءه فإنه يفطر، وإذا شفاه الله يقضي، وإذا شفاه الله يقضي، وإن استمر معه المرض حتى مات فلا شيء عليه، ولا على ورثته، لا يطعمون ولا يصومون. الباب السادس والعشرون باب قضاء رمضان في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث فيه حسن تبعل عائشة رضي الله عنها وعظيم عنايتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تفطر ولا تقضي حتى يدخل شعبان، وليالي والذل يعني التعليل على هذا هي صرحت كما في الرواية الأخرى قالت الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرواية الثانية لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تدري متى يدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويريد منها حاجته، فهي مستعدة متهيئة. وفي هذا الحديث أيضا أن وقت قضاء رمضان وقت موسع من شوال إلى شعبان، وسبب تأخير عائشة أيضا إلى شعبان أن الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان يكون إيش؟ يكون صائم، فإنه يصوم شعبان كله أو أكثره، فهو من جهة نهاية الوقت، ومن جهة ثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في هذا الشهر صائما. ويدل أيضا على أن آخر وقت القضاء شعبان، يعني كأنه لا يجوز تؤخر إلى أن يدخل رمضان، ولهذا تحرص على أن تصوم قبل أن يدخل رمضان الثاني. الباب السابع والعشرون والأخير في هذا الدرس قال باب قضاء الصيام عن الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام يعني صيام واجب، صيام واجب سواء يعني واجب من جهة الشرع كصوم رمضان أو صوم كفارة أو صوم هو أوجبه على نفسه كصوم النذر، صوم النذر ليش؟ لأن الحديث عام عليه الصيام، فيدخل فيه رمضان ويدخل فيه الكفارة ويدخل فيه النذر. صام عنه وليه، من هو وليه؟ قالوا الوارث الذي يرثه، الذي يرثه، فمقابل المنفعة من التركة من الإرث ماذا يفعل؟ يقضي عنه، يصوم عنه. وقيل ولي يعني القريب، القريب لأن القريب ولي ولو كان غير وارث، ولو كان غير وارث. ومن أهل العلم يقول لو صام عنه أي أحد من المسلمين أجزاء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، والمسلم إذا مات عليه دين ثم قضى عن أحد من المسلمين هذا الدين وليس قريب له تبرأ الذمة ولا ما تبرأ؟ تبرأ الذمة. قالوا فهذا مثلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت لو كان على أمك دين، فشبه القضى هذا الصوم شبهه بالدين، لكن لا شك أنه الأولى القريب الوارث، القريب الوارث. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من يقول لا يصام عنه أبدا، لا صوم نذر ولا صوم قضى ولا غيره، ما يصام عنه، لا يصوم أحد عن أحد. ومنهم من يقول إنما يصام عنه النذر فقط، أما اللي وجب عليه من جهة الشرع كرمضان والكفارات فلا، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. والقول الثالث أنه يصام عنه كل صوم وجب عليه، كل صوم وجب عليه. طيب، فصام عنه وليه، هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، يعني كأنه قال فليصم عنه وليه، فليصم عنه وليه. هل هذا الأمر أمر وجوب ولا استحباب؟ الظاهرية يرون أنه للوجوب، يعني من مات عليه صوم يجب على ولي أن يصوم عنه. وجمهور العلماء على أن من يرى الصوم عن الميت أنه من باب الاستحباب، من باب إيه؟ من باب الاستحباب، لأنه من باب الإحسان إليه. طيب ما حصام عن ننظر إن كان له تركة فيخرج من تركته إطعام عن كل يوم إيه؟ عن كل يوم مسكين، وإن لم يكن له تركة ولا حصام عنه فما ما عليه شيء إن شاء الله. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر قد يكون يعني رمضان قد يكون صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، أمي ماتت وعليها صوم شهر، من الذي يكون عليه القضاء؟ هذا الذي تمكن من الصوم فلم يصوم. يعني رجل مثلا أفطر، كان مسافر في رمضان، أفطر خمسة أيام، ثم رجع وعاش بعد رمضان وعلى باله بعدين أقضي بعدين أقضي بعدين أقضي، مات قبل أن يقضي، هذا الذي يقضى عنه صام عنه. طيب لو مات في أثناء السفر، أفطر خمسة أيام ستة أيام ومات في سفره، أو مات مثلا بعد رمضان مباشرة ما كان عنده وقت للقضاء، فهذا ما عليه شيء، ليس عليه شيء. هكذا الشخص اللي مرض وامتد معه المرض حتى مات أيضا ليس عليه، شيء. إنما الذي يتعلق بهذا الحكم هو من أفطر في رمضان ثم تمكن من القضاء فسرف حتى أتاه الأجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
شيخ الذي يموت عليه قضاء أولياء ما قضوا عنه هل يأثمون؟
لا استحباب، نعم شيخ. أيوة أيوة، إذا كان عندك ثوب واحد يعني زار واحد وزار صغير ما هو كبير فالتزر به استر به العون، أما تجي ترفع على كتوفك وهو صغير قصير إيش بيصير؟ تكشف العورة، ذات عند الركوع عند السجود عند القيام عند الجلوس، واضح؟ فإذا كان هذا الثوب صغير واضح فيتزر به حتى يضمن أن العورة مسرة. نعم.
الحين مثلا رمضان شهر كامل 30 يوم.
ايوه.
واحد ثاني عليه قضاء شهر كامل.
طيب.
جاي يصوم شهر، الشهر واقف 29 يوم.
لا ما دام انه صائم يعني افطر 30 يصوم 30.
يعني يصوم زيادة.
يصوم 30. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ولله في ذلك الحكمة البالغة، فإن الأيام لله جل وعلا والله هو المشرع كما يشاء، أيام يأمر بصومها وأيام ينهى عن صومها وأيام ينهى عن صومها نهي كراهة، وأيام ينهى عن إفرادها في الصوم، ولله في كل ذلك الحكمة البالغة، ومن الله التشريع وعلينا نحن الإيمان والتسليم. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. هذا الحديث أصله خطبة لعمر، خطب الناس في يوم عيد الأضحى، والراوي عنه يقال سعد بن عبيد. سعد بن عبيد يقول: شهدت العيد مع عمر، فخطب الناس في خطبة العيد، وذكر لهم في هذه الخطبة هذا الحكم الشرعي، هذان يومان، هذان مثنى لهذا، وهذا إشارة للحاضر، إشارة للحاضر، والحاضر الآن وقت كلمة عمر وخطبة عمر، الحاضر عيد واحد والثاني غائب، أليس كذلك؟ ومع ذلك قال هذان، أشار الاثنين جميعا إشارة الحاضر، وهذا من باب التغليب، هذا يقول علماء النحو من باب إيه؟ من باب التغليب. هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، نهى، هذا النهي نهي تحريم، نهي تحريم، فلا يجوز صيام يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يجوز صومها لا عن قضاء ولا عن نذر ولا عن كفارة ولا تطوع، ولا تطوع، بل يجب فطر هذين اليومين. يوم فطركم من صيامكم اللي هو عيد الفطر، ومن حكمة الأمر بالإفطار في عيد الفطر حتى يكون حدا فاصلا للصوم، فتتميز العبادة، تتميز هذه العبادة المفروضة صوم رمضان، لا يزاد في شيء من في مقدمته ولا يزاد في شيء في آخره، ولهذا نهينا عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم كما تقدم، فلا يقدم رمضان بصيام ولا يتبع ويلحق بصيام حتى تتميز هذه العبادة. ومن شأن العيد أن يفرح فيه وأن يكون يوم أكل وشرب، ويشرع الله في الأعياد عبادات فيتقوى بالفطر عليها، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. واليوم الآخر، الآخر يعني الثاني، والآخر يعني الأخير، الآخر معناه الثاني، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، يعني من الذبائح التي شرع الله أن تذبح في عيد الأضحى، وهي الأضاحي مشروعة لعموم المسلمين، والهدي الواجب على الحاج المتمتع وعلى الحاج القارن، وهدي التطوع، وهدي التطوع سواء للحاج المفرد أو لمن شاء أن يهدي إلى البيت. فهذا الهدي، هدي المتمتع وهدي القارن والأضاحي، هذه يشرع أن يأكل منها، يشرع أن يأكل منها المسلم، بل بعض أهل العلم قال يجب أن يطعم منها، يجب أن يطعم منها ويذوق منها. فمن الحكمة في الأمر بإفطار يوم عيد الأضحى أن يأكل المسلم من هذه النسائك، يعني الذبائح التي شرع الله أن تذبح في هذا اليوم. وفي هذا التصرف من عمر رضي الله عنه، وهو التنبيه على هذا الحكم في يوم العيد، مشروعية عناية الخطيب ببيان أحكام الشريعة، مشروعية عناية الخطيب بتعليم الناس في خطبة الجمعة ما يحتاجون إليه من أحكام دينهم، ولا سيما الحكم المناسب للوقت، الحكم المناسب للوقت. فلما خطب في يوم العيد حذر ونبه الناس، لأنه لا يجوز صيام يوم العيد، بعض الناس يجهل هذه الأحكام، ربما يسمع أنه يشرع صيام عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، فيظن أنه اليوم العاشر داخل في الحكم، فيصبح يوم العيد صائما، من باب أنه هو العاشر من عشر ذي الحجة. بعض الناس مثلا قد ينذر نذر لا علي أن أصوم مثلا يوم الاثنين الجاي وصادف يوم عيد الأضحى فأصبح صائم. فمن الناس من يجهل هذا الحكم فناسى أن ينبه الناس عليه. وهكذا الخطيب خطيب الجمعة عليه أن يعتني بهذا الأمر, لا يضيع الخطبة بالقصص والأشعار والسواليف وأخبار السياسة والحوادث التي تقع في الشرق والغرب. هذه خطبة شرعها الله, شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم, وأمر الله الحاضرين بالإنصات لك أيها الخطيب أثناء الخطبة. حتى السلام ورد السلام ما فيه, حتى مس الحصى ما فيه, كل هذا اهتمام وعناية بهذه الخطبة. وللأسف كثير من الخطباء يضيعوها, يفوتون مصلحتها على الناس بإشغالهم بما لا ينفع. وإذا أشغلوا الناس في هذه الخطبة بما لا ينفع حرموهم مما ينفع. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. أصل هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أحكام. يقول أبو سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر. يعني إذن هنا هذه الجملة تتعلق بالنهي عن صوم يومين. الجملة الثانية نهى عن لبستين, نهى عن لبستين ثنتين من أنواع اللباس. قال وعن الصماء, وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. إذن الجملة الأولى النهي عن صومين, الجملة الثانية النهي عن لبستين, عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد. الجملة الثالثة قال وعن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر, وعن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. إذا الجملة الأولى النهي عن صوم يومين, والجملة الثانية النهي عن لبستين, والجملة الثالثة النهي عن صلاتين. واضح؟ صوم يومين الفطر والنحر تقدم في حديث عمر. وعن الصماء لبسة الصماء ما هي؟ قالوا أن يضع الثوب يلف على جسده, يلف الثوب على جسده, يضع على رأسه ويلف على جسده لف بحيث تكون يديه داخل هذا الثوب. يعني لو أراد يمد يده ما يقدر, لو أراد يمد يده ما يستطيع. هذا تعريف أهل اللغة لاشتمال الصماء. والسبب في النهي عن هذه اللبسة أن قد تعرضه للضرر للخطر. فإذا هو يمشي مثلا وتعثرت رجله بيسقط على وجهه لأنه ما يستطيع يخرج يده ويتقي مثلا هذه السرطة. فهذا التفسير بناء يكون النهي عنها لما فيها من إيش؟ لما فيها من الضرر, لما فيها من الضرر. التفسير الثاني للصماء قالوا أن يشتمل بالثوب, يضع مثلا على كتفيه ثم يلف طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر. ما هو لابس إلا هذا الثوب بس, والمقصود بالثوب إيش؟ ما هو القميص هذا, لا الثوب يعني زي الإزار الشرشف, هذا معناه الثوب. في الثوب الواحد يعني زي ما تقول إزار. إذا قيل فلان لابس ثوب يعني إزار, لابس ثوبين يعني إزار وردة. إذا قيل لابس قميص يعني ثوب له أكمام مثل هذا تسمي العرب قميص. والإزار والرداء كل منها يسمى ثوب. وإذا كان لابس ثوبين جميعا تسمى حلة. طيب, فالتفسير الثاني للصماء أن يلف الثوب عليه لفة بحيث يرد الطرف الأيمن على عاتقه الأيسر. وما عنده إلا هذا الإزار بس, هذا اللباس الذي لابسه. قالوا فهذه يعني فيها سبب كبير لتكشف العورة. هذه اللبسة مدعاة لانكشاف العورة، تنكشف عورته. فهذا التفسير الثاني والذي مشى عليه كثير من علماء الحديث. إذن التفسير الثاني يكون النهي سببه انكشاف العورة، والتفسير الأول يكون سبب النهي اتقاء، سبب النهي توقع الضرر في هذه اللبسة. والاحتباء، الاحتباء أن يلف يدير الثوب على ظهره وعلى ساقيه هو جالس حتى ما يتعب، يجلس جلسة طويلة ما في استراحة على الظهر ولا عمود ولا شيء، فيلف هذا الثوب حول يديره دوران على ظهره وساقه ويربطه ويشده، فيكون كأنه متكي على كرسي مثلا. فهذه منهي عنه إذا كان لا يلبس إلا هذا الثوب الذي يحتبي به. ليش؟ لأنه أيضا قد تكشف العورة. أما إن كان لابس سراويل، لابس إزار، لابس قميص ثم احتبى فلا حرج، لا حرج، لأنه يؤمن في هذه الحالة انكشاف العورة بعد الدرس. وعن الصلاة بعد الصبح بعد العصر، هذا وقت نهي بعد الفجر، يعني إذا صليت الفجر فلا تصلي بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، حتى ترتفع قيد رمح، يعني قدر رمح، ومقدار الرمح يعني قالوا مقدار قامة الرجل، الرجل المعتدل القامة. اللهم إلا من فاتته سنة الفجر قبل الصلاة، تأخرت في الاستيقاظ قمت أن تصلي، تجي تصلي مع الإمام بعد الصلاة لك رخصة أن تصلي السنة بعد الصلاة، لكن الأفضل تنتظر حتى ترتفع الشمس ثم تصليها. لكن إن خشيت أنك تنسى تنشغل عنها فتصليها بعد الصلاة الفريضة ولا حرج. الحديث الذي بعد حديث ابن عمر، قال عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال رجل نذر أن يصوم يوما، قال أظنه قال الاثنين، نذر أن يصوم يوم، فوافق يوم عيد، جاء يوم عيد مثلا، قال الله عن نذر أن يصوم الاثنين الجاي لسبب، لمناسبة أو بدون مناسبة، المؤمن نذر. لما جاء يوم الاثنين وإذا هو يوم عيد، عيد الأضحى مثلا، فقال ابن عمر يعني ما الذي يفعل الآن، هل يوفي بنذره ولا ما يوفي؟ فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر، أمر الله بوفاء النذر وليوفوا نذوره، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم اللي هو يوم العيد. فتعارض عندنا، تعارض الأمر بالوفاء بالنذر والنهي عن صوم يوم العيد. والقاعدة إذا اجتمع في الشيء حظر وإباحة، ما الذي يقدم؟ الحظر، الحظر يقدم، يقدم الحظر. إذا اجتمع في الشيء حاضر ومبيح قدم جانب الحظر، قدم جانب الحظر. ولهذا قال العلماء يحرم، يحرم أكل البغل. ليش؟ لأنه متولد من حيوان حلال ومتولد ومن حيوان حرام، متولد من الحمار ومن الخيل، فاجتمع فيه شيئان حلال وحرام فقدم جانبه، قدم جانب التحريم. ابن عمر هنا في هذا الحديث يعني ما قطع بالفتوى، في ظاهرها أنه لم يقطع بالفتوى، إنما عرض هاتين الجملتين، أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم هذا اليوم. قالوا يعني تورع، تورع أن يجزم بشيء. ومنهم من قال لا، يعني يقصد أنه مدام أنه نهى النبي عنه فاجتمع فيه حاضر ومبيح فيقدم جانب الحظر. وهذه المسألة إن نذر الشخص إن نذر أن يصوم يوم العيد قال لله علي نذر أن أصوم يوم العيد فهذا نذر إيش؟ نذر معصية ما يجوز وبالتالي لا وفاء لا وفاء فيه ما يوفى ولا ينعقد هذا النذر لا ينعقد هذا النذر. أما لو قال الله علي نذر أن أصوم مثلا يوم الاثنين وراح عن باله ما مع باله اليوم عيد لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين أو إن حضر فلان رجع من السفر اليوم الثاني سأصوم فرجع فلان يوم التاسع وهو نذر أن يصوم اليوم الذي بعده يوم العاشر من ذي الحجة فصار يوم العيد. فهنا من العلماء من قالوا لا ينعقد النذر وليس عليه شيء ليس عليه شيء ومنهم من قال لا في هذه الحالة ماذا يفعل يقضي يوما مكانا يقضي يوما مكانا ومنهم من قال يقضي وعليه الكفارة يقضي وعليه إيش وعليه كفارة. يعني عندنا مسألتين واحدة أخف من يعني الحرام ما هو المعصية ما هي أن ينذر أن يصوم يوم العيد. أما لو نذر نذر لأمر ثم وافق هذا النذر يوم العيد فصحيح أنه ما عليه إن شاء الله لا عليه صوم ولا عليه ولا عليه كفارة ولا قضاء ولا عليه شيء منه ولا يأثم لأنه ما تعمد النذر أن يكون في يوم العيد. طيب الباب الذي بعده الباب 24 قال باب كراهة صيام الجمعة منفردا. عن جابر بن عبد الله حديث جابر قال عن محمد بن عباد أنه قال سألت جابرا رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. متى كان هذا السؤال؟ هذا السؤال كان وجابر يطوف بالبيت وجابر يطوف بالبيت رحمك الله فهذا السؤال أثناء الطواف أثناء الطواف فسأل جابر صادف هذا العالم خطر في باله هذا السؤال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهى في همزة استفهام محذوفة تقدير أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت ورب هذا البيت. والرواية عند البخاري ما فيها القسم عند مسلم وعند النسائي فيها القسم فيها القسم عند المسلم ورب هذا البيت وعند النسائي ورب الكعبة كما يقول ابن حجر رحمه الله. والحديث الذي بعده أيضا في نفس الموضوع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. إذن حديث أبي هريرة إيش علاقته بحديث جابر؟ ما العلاقة بينهما؟ مقيد مقيد لحديث جابر. هناك النهي عن صوم يوم الجمعة النهي عن صوم يوم الجمعة هنا النهي مقيد بحالة الإفراد قيد النهي بحالته بحالة إفراد الجمعة بحالة إفراد الجمعة. أما إذا صمت يوم الخميس الخميس والجمعة أو صمت الجمعة والسبت فقد ارتفع إيش فقد ارتفعت الكراهة فقد ارتفعت الكراهة. أو كان صيام يوم الجمعة في أثناء صيام أيام يعني واحد يصوم يوم ويفطر يوم يصوم يوم ويفطر يوم فوافق يوم الجمعة يوم صيامه قبله كان مفطر وبعده سيكون مفطر لأنه يصوم يوم ويفطر يوم فهذا لا حرج عليه لأنه ما قصد تخصيص الجمعة لم يقصد تخصيص الجمعة. وفي صحيح البخاري أن جويرية رضي الله عنها وارضاه كانت في يوم الجمعة صائمة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام صمت أمس قالت لا قال تصومين غدا قالت لا قال فأفطري قال فأفطري. فإذا من صام يوم الجمعة مفرد ولم يصم قبله يوم ولا ينوي أن يصوم اليوم الذي بعده فماذا يفعل؟ فيفطر، فيفطر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين أن تفطر. أما الحكمة، الحكمة من النهي عن صوم يوم الجمعة، ما الحكمة؟ لما؟ اختلف العلماء. النووي رحمه الله رجح أن يوم الجمعة يوم فيه عبادات، تشرع فيه عبادات الاغتسال، التذكير للصلاة، الانتظار، سماع الخطبة، الذكر بعد الصلاة، اجتهاد في الدعاء، في ساعة لا يوفق عبد المسلم، قائم يدعو الله لا استجاب الله له. قال في الفطر، ففي الصوم ماذا يفعل؟ يضعف، يضعف عن هذه العبادات. والفطر يعينك عليها وتوديها بنفس منشرحة. ثم أورد سؤال قال طيب، فإن قيل إنه إذا صام يوم قبله أو صام يوم بعده ما زالت هذه العلة، لم تزل هذه العلة، علة أنه الصوم يضعف المسلم يوم الجمعة، إيش أجاب؟ أجاب بأن صيام هذا اليوم الذي قبله أو بعده يجبر النقص الذي يحصل من الصائم يوم الجمعة، يجبر النقص. ابن حجر رحمه الله في الفتح لم يرتضي هذا التعليل ولا هذا الجواب، لم يرتضي. ليش؟ يقول على هذا تكون الكراهة إنما هو في حق من يضعف عن العبادة في يوم الجمعة، لكن واحد ما عنده إشكالية يصوم ويؤدي هذه العبادات على وجه الأتم الأكمل، فكاننا بنقول له إيش؟ بنقول له يباح لك بدون كراهة أن تخصص يوم الجمعة بصيام. أيضا الجواب يقول إنه يعني إنه إذا تزول إنه الكراهة تزول بصيام يوم أو قبله أو يوم بعده لما فيها من التعويض والجبر، إذا كاننا نقول إذا صمت يوم الجمعة الوحدة وعملت أعمالا صالحة كثيرة فيه فلا كراهة، فلا كراهة. طيب ما الجواب الأقرب والأنسب والأصح؟ أن يوم الجمعة يوم عيد، أن يوم الجمعة يوم عيد، هذا التعليم. ومن شأن العيد أنه لا ينبغي فيه الصيام. ما الدليل على هذه الحكمة؟ حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد أنه قال يوم الجمعة يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، إلا أن تصوموا قبله أو بعده. فهذا يعني على النبي عليه الصلاة والسلام بالحكمة، ما هي الحكمة؟ أن يوم الجمعة يوم إيه؟ يوم عيد. طيب، ويقول ابن حجر أيضا روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن أنه قال من كان منكم متطوعا، يعني في أيام الأسبوع، من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس، فليصم متى؟ يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، ولا يصم يوم الجمعة. لما؟ قال فإنه يوم طعام وشراب وذكر. الباب الخامس والعشرون قال باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال حديث سلمة، يعني سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان ما أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت. من حكمة الله أنه لما شرع الصيام شرعه بالتدرج، شرعه متدرجا لما فيه من المشقة والكلفة، وبالذات على من لم يألف، فكان في أول الأمر مخير المسلم بين أن يصوم رمضان وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. تريد صوم صم والصوم أفضل، تريد تفطر أفطر، ولكن ماذا تفعل؟ تطعم عن كل يوم مسكين، وإن أطعمت عن كل يوم مسكينين فخير وزيادة فضل وأجر. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، خلاص صار أمر إيه؟ أمر حتم، أمر إلزام، أمر حتم، أمر إلزام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول عن هذه الآية إنها ليست منسوخة بل هي محكمة، ولكن في حق من؟ في حق الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، رجل كبير في السن لكن عقله معه وعيه عنده لكن ما يقدر يصوم، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم إيه؟ عن كل يوم مسكين، كما كان يفعل أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، لأنه عاش 100 سنة، عمر 100 سنة رضي الله عنه وارضاه. دعا له الرسول اللهم كثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة، 4 دعوات، فعمر 100 سنة ورزق من الأولاد ما شاء الله الشيء الكثير. يقول خبرتني بنتي، واحدة من بناته، هو يقول خبرتني بنتي أنهم دفنوا من صلبي 70 ولد، يعني اللي ماتوا من أولاده 70 غير من عاش، 70 ذولا ماتوا، جاء الطاعون أظنه اسمه الطاعون الجارف، ف يعني هلك فيه من أولاد أنس 70 رضي الله عنه وارضاه. وبارك الله في مالي، عنده مزرعته تثمر في السنة أكثر من مرة نخيل، الناس تثمر في مزرعه مرة وهو تثمر في مزرعته 2 مرات رضي الله عنه. وإن شاء الله أنه أيضا نال الرابع وهي دخول الجنة، والصحابة كلهم في الجنة، لأن الله يقول وكلا وعد الله الحسنى، كلهم اللي آمنوا قبل الفتح واللي بعد الفتح، كل الصحابة وعدهم الله بالحسنى يعني بالجنة. وهكذا أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، فحكمه حكم الكبير العاجز عن الصوم. أما المريض مرضا يرجى شفاءه فإنه يفطر، وإذا شفاه الله يقضي، وإذا شفاه الله يقضي، وإن استمر معه المرض حتى مات فلا شيء عليه ولا على ورثته، لا يطعمون ولا يصومون. الباب 26 باب قضاء رمضان في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث فيه حسن تبعل عائشة رضي الله عنها وعظيم عنايتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تفطر ولا تقضي حتى يدخل شعبان، والليالي والذل يعني التعليل على هذا هي صرحت كما في الرواية الأخرى قالت الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرواية الثانية لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تدري متى يدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويريد منها حاجته، فهي مستعدة متهيئة. وفي هذا الحديث أيضا أن وقت قضاء رمضان وقت موسع من شوال إلى شعبان، وسبب تأخير عائشة أيضا إلى شعبان أن الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان يكون إيش؟ يكون صائم، فإنه يصوم شعبان كله أو أكثره، فهو من جهة نهاية الوقت، ومن جهة ثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في هذا الشهر صائما، ويدل أيضا على أن آخر وقت القضاء شعبان، يعني كأنه لا يجوز تأخر إلى أن يدخل رمضان، ولهذا تحرص على أن تصوم قبل أن يدخل رمضان الثاني. الباب 27 والأخير في هذا الدرس، قال: باب قضاء الصيام عن الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام يعني صيام واجب، صيام واجب، سواء يعني واجب من جهة الشرع كصوم رمضان أو صوم كفارة، أو صوم هو أوجبه على نفسه كصوم النذر. صوم النذر ليش؟ لأن الحديث عام عليه الصيام، فيدخل فيه رمضان ويدخل فيه الكفارة ويدخل فيه النذر. صام عنه وليه، من هو وليه؟ قالوا: الوارث الذي يرثه، الذي يرثه. فمقابل المنفعة من التركة من الإرث ماذا يفعل؟ يقضي عنه، يصوم عنه. وقيل ولي عن القريب، القريب، لأن القريب ولي ولو كان غير وارث، ولو كان غير وارث. ومن أهل العلم يقول: لو صام عنه أي أحد من المسلمين أجزاء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، والمسلم إذا مات عليه دين ثم قضى عن أحد من المسلمين هذا الدين وليس قريب له، تبرأ الذمة ولا ما تبرأ؟ تبرأ الذمة. قالوا: فهذا مثلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت لو كان على أمك دين. فشبه القضى هذا الصوم شبهه بالدين، لكن لا شك أنه الأولى القريب الوارث، القريب الوارث. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من يقول: لا يصام عنه أبدا، لا صوم نذر ولا صوم قضى ولا غيره، ما يصام عنه، لا يصوم أحد عن أحد. ومنهم من يقول: إنما يصام عنه النذر فقط، أما اللي وجب عليه من جهة الشرع كرمضان والكفارات فلا. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. والقول الثالث أنه يصام عنه كل صوم وجب عليه، كل صوم وجب عليه. طيب، فصام عنه وليه، هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، يعني كانه قال: فليصم عنه وليه، فليصم عنه وليه. هل هذا الأمر أمر وجوب ولا استحباب؟ الظاهرية يرون أنه للوجوب، يعني من مات عليه صوم يجب على ولي أن يصوم عنه. وجمهور العلماء على أن ممن يرى الصوم عن الميت أنه من باب الاستحباب، من باب إيه؟ من باب الاستحباب، لأنه من باب الإحسان إليه. طيب، ما حد صام عنه، ننظر إن كان له تركة فيخرج من تركته إطعام عن كل يوم إيه؟ عن كل يوم مسكين، وإن لم يكن له تركة ولا حد صام عنه فما ما عليه شيء إن شاء الله. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وعليها صوم شهر، قد يكون يعني رمضان قد يكون صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. أمي ماتت وعليها صوم شهر، من الذي يكون عليه القضاء؟ هذا الذي تمكن من الصوم فلم يصوم. يعني رجل مثلا أفطر، كان مسافر في رمضان، أفطر خمسة أيام، أفطر خمسة أيام ثم رجع وعاش بعد رمضان، وعلى باله بعدين أقضي، بعدين أقضي، بعدين أقضي، مات قبل أن يقضي، هذا الذي يقضى عنه، صام عنه. طيب، لو مات في أثناء السفر، أفطر خمسة أيام ستة أيام ومات في سفره، أو مات مثلا بعد رمضان مباشرة ما كان عنده وقت للقضاء، فهذا ما عليه شيء، ليس عليه شيء. هكذا الشخص اللي مرض وامتد معه المرض حتى مات أيضا ليس عليه، ليس عليه شيء. إنما الذي يتعلق بهذا الحكم هو من أفطر في رمضان ثم تمكن من القضاء فسوف حتى أتاه الأجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شيخ الذي يموت عليه قضاء أولياء ما قضوا عنه هل يأثمون؟
لا ما لا استحباب استحباب. نعم شكرا. أيوة أيوة إذا كان عندك ثوب واحد يعني زار واحد وزار صغير ما هو كبير فالتزر به استر به العون استر به العون. أما تجي ترفع على كتفه وهو صغير قصير إيش بيصير؟ تكشف العورة بالذات عند الركوع عند السجود عند القيام عند الجلوس. واضح؟ فإذا كان هذا الثوب صغير واضح فيتزر به حتى يضمن أن العورة العورة مسلمة. نعم.
الحين مثلاً رمضان شهر كامل 30 يوم.
أيوة.
واحد كان عليه قضاء شهر كامل. مثلاً.
طيب.
وجاي يصوم شهر الشهر واقع 29 يوم.
لا ما دام إنه صائم يعني أفطر 30 يصوم 30.
يعني يصوم زيادة.
يصوم 30.